إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوال أهل النار. يا سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. يا سيد رسل، طب نفسا بطائفة، باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا، وكيف لا وقد اختاروك ربانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، الناس تزعم نصر الدين مجانا، عاشوا على الحب أرواحا وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، فالله يعرفهم أنصار سنته، والناس تعرفهم للخير أعوانا. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أجدد مع حضراتكم اللقاء في حصتكم الأسبوعية فضاء الجمعة، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بخير. أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذا الشهر المبارك، شهر الصيام وشهر القيام، هذا الشهر المبارك الذي أولاه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عناية فائقة، ورتب عليه على صيامه وقيامه من الأجور ما الله به عليم. ونحن في هذا الشهر الكريم لا بد لنا أن نعرف أحكامه حتى نصومه كما ينبغي أن نصومه. يعني مناقشة أحكام هذه الفريضة الجليلة العظيمة، يطيب لي أن أستضيف فضيلة الشيخ الأحسن السليماني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك الأستاذ زهير، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأفضل ما نحييكم به جميعا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الكريم، ونحن نتحدث عن الصيام، هل لك أن يعني بادئ ذي بدء تعرف لنا ما هو الصيام وما الحكمة منه وما هي شروط الصيام؟
جيد، الصيام معروف أنه من الناحية اللغوية المراد به الإمساك.
نعم.
أما من الناحية الاصطلاحية والناحية الشرعية التي تهمنا، هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. نعم. ورغبة فيما عنده من الموعود، هذا بالنسبة للصيام الشرعي.
نعم.
الذي يجب منه هو صيام رمضان، ثم مما يجب منه أيضا قضاء ما بقي في الإنسان من دين هذا رمضان، إن بقي متبوعا بشيء منه.
نعم.
ثم مما يجب من الصيام الكفارات إن ترتبت، ثم مما يجب من الصيام النذور إن نذرها المرء، هذا هو الصيام الواجب، وما عدا ذلك كله إنما هو تطوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضمام بن ثعلبة لما سأله فذكر له صيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. فعرف أن كل ما زاد على رمضان وما ذكرنا من التوابع كله إنما هو تطوع. هذا بالنسبة لي، وهو القاعدة الرابعة من قواعد هذا الدين، ومنهم من قال القاعدة الخامسة، يختلفون بين الحج والصيام أيهما يقدم وأيهما يؤخر، أيهما كان رابع فالآخر خامس على كل حال. وسبب هذا الخلاف هو رواية حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ففي بعضها قال وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وفي بعضها حج بيت الله الحرام وصيام رمضان، بعضها ذكر الصيام قبل وبعضها ذكر الحج قبل. المهم هو القاعدة الرابعة أو الخامسة على خلاف بين أهل العلم في ذلك، حتى أن البخاري ومسلم كان يختلفان في هذا، منهم من جعله رابعا ومنهم من جعله خامسة، لا يهم. فهو إذن قاعدة من قواعد هذا الدين التي بني عليها، وهو مما علم من الدين بالضرورة، وصيامه واجب امتثالا لقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ولا يتركه أحد إلا لعذر شرعي، أما أن يتركه تهاونا وتكاسلا فنسأل الله السلامة والعافية.
نعم، أحسن الله لك سيدي الكريم. يعني متى يجب عقد النية لصيام رمضان؟
جيد، النية تجب قبل طلوع الفجر، وهل يجب تجديدها مع كل يوم أم أن ذلك ليس بواجب؟ الراجح عندنا أو المشهور عندنا في مذهبنا في المذهب المالكي أن الصيام الذي يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة عند ابتدائه، عند أول ليلة من رمضان عندما يعزم المرء وينوي أنه سيصوم الشهر، تكفي تلك النية طيلة الشهر ما لم يحصل انقطاع. فإذا حصل انقطاع بمرض أو بسفر يجب تجديد النية، كما أن المريض ولو لم يعني ولو كان مقيما وبقي على صيامه يجب عليه تجديد النية كل يوم، لأنه إن شاء أفطر وله العذر وله الحق في أن يفطر وله الرخصة بسبب المرض، فما دام إن شاء أفطر وإن شاء صام فلا بد من النية هي التي تفصل أيصوم أم يفطر. كذلك المسافر إذا بقي على صيامه ولم يترخص برخصة الإفطار فيجب عليه تجديد النية كل يوم. أما المقيم الذي لم ينقطع صيامه فتكفيه نية واحدة في أول الشهر. وأما في غير رمضان يعني عموم الصيام فلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يجدد النية كل يوم.
بما يثبت دخول شهر رمضان؟
يثبت دخول الشهر بأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما استكمال عدة شعبان 30، ليس غير هذا. وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار إلى 29. نعم، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فاكملوا عدة شعبان 30. جيد، هذه الرؤية تكون بأحد أمرين أيضا، ثبوت الرؤية يكون بأحد أمرين. عرفنا أن ثبوت الشهر يكون بالرؤية أو بتمام شعبان. الرؤية تكون بأحد أمرين، إما رؤية عدلين أو استفاضة أو جماعة مستفيضة، أيهما كان، يعني عدلين موثقين معروفين يشهد لهما بالخير والاستقامة خلاص مزكين. إذا رأياه وجب على المسلمين في ذلك البلد الصيام. بالنسبة للحالة الأخرى وهي الاستفاضة، جماعة من مستوري الحال من عامة المسلمين، يأتي واحد من حي ويقول أنه رآه، ويأتي آخر من مكان آخر وثالث ورابع، هذا العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب عادة. إذا جاءوا كلهم وتطابقت رؤيا شهادتهم تقبل، وهذه تسمى الجماعة المستفيضة. ولهذا يقول خليل رحمه الله تعالى: وثبت إن قيل بهما عنهما.
في حالة يعني أخذنا باتحاد المطالع، وهذه البلد يعني البلد المسلمة يأخذون برؤية عدل واحد، فهل نصوم معهم يعني؟
جيد، أولا اتحاد المطالع هذا لا نقول به، ليس هو معتمد عند أكثر أهل العلم، سيما إذا تباعدت المسافات. جيد، يبقى أن هل لأهل كل بلدة رؤيتهم أم أن الرؤية المجاورة تكفيهم كذا، هذا محل خلاف بين العلماء من الخلاف العالي. يعني حتى في الصدر الأول كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن لأهل كل بلدة رؤيتهم، وهناك من الصحابة من كان يقول أنه تكفي رؤية واحدة. فإذا ما دامت المسألة خلافية فقول الحاكم يفصل ينزع الخلاف، كما هو معلوم حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا مال الحاكم إلى أحد الأمرين وأفتى به أو أمر به يصير راجحا، لأنه خلاف متكافئ. منهم من قال تكفي رؤية واحدة، ومنهم من قال لكل بلدة رؤيتهم، هذا خلاف متكافئ وهو من الخلاف العالي كما قلنا. فإذا مال الحاكم إلى أحد القولين صار راجح، أو حكم الحاكم يرفع الخلاف، يصير هو القول الراجح عندئذ، لأنه قال أننا سنصوم بناء على رؤية بلدنا فقط، خلاص يصير هذا هو القول المعمول به. أو العكس، أرأى واجتهد ورأى أن نأخذ برؤية غيرنا أيضا، فله ذلك في له في ذلك مطلق الحرية، وأيهما اختاره صار راجحا. هذا من أما اتحاد المطالع بحيث نقول أن كل البلدان تكفيها رؤية واحدة ولو تناءت وتباعدت عن بعضها، هذا لا يمكن.
في حالة ما إذا يعني بلدة تأخذ بالحساب الفلكي، هل يجوز لنا أن نصوم مع يعني شوفوا عندهم الحساب الفلكي ليس الرؤية وليس يعني الجامعة المستفيد؟
الحساب الفلكي إنما يستأنس به ويستعان، ولكن لا يعتمد عليه بالكلية، لأننا قال عنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وإنما الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فإذا نعتمد الرؤية بشكل أساسي، والحساب أيضا بمعنى إذا كملت عدة شعبان انتهى الأمر.
في حالة ما إذا يعني الإنسان يسمع الأذان في يوم في رمضان، فهل يجب عليه أن يصوم بإذن يعني إذاعات مثلا؟
أذان الإفطار أم أذان الإمساك ماذا تقصد؟ أيوه أم هما معا؟
هما معا.
جيد، أذان المغرب وأذان الفجر. جيد، على كل بالنسبة لبلده البلدة التي أنت فيها، هذا هنا نعم تأخذ بالأذان إذا سمعته فتمسك عنده أذان الفجر الأخير، وإذا سمعت أذان المغرب أيضا تفطر. هذا بالنسبة لبلدتك التي أنت فيها. أما بلدة أخرى تختلف عنها فقد تكون تختلف عنها في الوقت، قد يؤذن في قرية غير بعيدة عنك بكثير في وقت أنت ترى فيه الشمس بعينك، واضح، وبالتالي لا يمكن أن تأخذ بها، إنما تأخذ ببلدتك أو ما قاربها، ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما نقول دائما بحسب التوقيت المحلي لمدينة تمرسة وما جاورها.
نعم، ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟
جيد، الذي يعجز عن الصيام بسبب أحد أمرين، إما بسبب مرض مزمن يلازمه، أو بسبب طعنه في السن، يعني طاعن في السن والهرم والشيخوخة ونحو ذلك، العجز البدني. فأيهما اعترى الإنسان، المرض المزمن أو الشيخوخة، فإذا عجز عن الصيام بسبب أحدهما فإنه يندب له ندبا لا وجوبا أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان في سعة من أمره، إذا كان ميسور الحال، أما إذا كان في عسر وشدة وكذا فهذا لا يطالب به أصلا، فيكون عندئذ الصيام قد سقط عنه للعجز البدني، والإطعام وسقط عنه للعجز المادي.
ما شاء الله.
إذن أما القادر فيندب له كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل لما تقدم به العمر ولم يعد قادر على الصيام، صار يطعم كل يوم مسكينا. إذا دعوته إلى بيتك وأطعمته أو أرسلت إليه وجبة تكفي للإفطار هذا يجزي، إذا شئت أعطيته الطعام كما هو يعني مد من طعام يكفي، ولكن الأفضل أن تعطيه جاهز أو تعطيه أو ترسل له معه إدامه ما يدام به، لا تعطيه الطعام جافا فقط هكذا. نعم، فإن أطعمته وجبة تصلح للإفطار هذا يكفي، ويكفي في الكفارات أيضا نفس الشيء.
نعم. يعني مسكين واحد أطعمه عن 30 يوم أم؟
أي نعم، بالنسبة لهذه هو كل يوم عبادة مستقلة. كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، وبالتالي يمكن أن تعطيها لنفس الشخص اليوم وغد وبعد غد وهكذا، على خلاف الكفارة، لأن هذه ما خرجت مخرج الكفارات. الكفارات يطلب فيها العدد 60 مسكينا، 10 مساكين، 6 مساكين، 6 مساكين في كفارة الأذى في الإحرام، و10 مساكين في كفارة اليمين، و60 مسكين في الكفارات الكبرى، كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة انتهاك حرمة رمضان. هذه لابد من العدد، أما الفدية هذه ليست كذلك، ليست هي من باب الكفارات، وبالتالي لا يشترط، لأنك عندما تكلف بأن تبحث عن هذا العدد هذا في حد ذاته نكال، نكال من نوع من العقوبة، تكلف ببحث عن 60، أما هذه ليست من هذا الباب، وبالتالي يكفيك المسكين الواحد لو شئت أطعمته 30 يوما أجزأت. نعم، أو أتيت باثنين وأطعمتهما 15 يوما تكفي وهكذا، أو 13 أيام وهكذا.
نعم، يعني حكم السحور لمن أراد صيام، بعض الناس ما يسحرش،
هذا خلاف السنة.
نعم.
تسحروا فإن في السحور بركة.
بركة.
هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي تأخيره إلى آخر وقت الليل، آخر جزء من الليل، قول الامتثال لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، يعني حتى يتبين لك. ولو لم تكن لك رغبة في الطعام ولم تشتهيه ولا حاجة لك فيه فخذ ولو جرعة ماء امتثالا، يعني تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتسحر عليها تجد بركة ذلك. جيد، هذا قلنا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث: وكان رجل أعمى، يحكي عن ابن أم مكتوم، قال: وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا محل الشاهد من هذا أنه ينبغي تأخير السحور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور.
نعم. للصيام سيدي الكريم عدة مفسدات، ما هي يعني؟
جيد، نواقضه أولا النية، حينما يعزم الإنسان جازما بنيته أنه خرج من حكم الصيام وأنه لم يعد صائم هذا انتقض صيامه، إنما الأعمال بالنيات، ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل شيء من النواقض الأخرى الحسية، مجرد عزمه الجاد ليس الكلام يخطر بالبال أو شيء، خطرات النفس هذه معفوة حديث النفس، وإنما عازم يقين أنه لم يعد في الصيام ينتقد الصيام بالنية، هذا شيء. ينتقد بالأكل عمدا، ينتقد بالشرب عمدا، ينتقد بالجماع عمدا، هذه هي نواقضه. أيها ما فعله الإنسان ينتقض صيامه ويفسد عليه الصيام وتلزمه الكفارة الكبرى.
نعم.
الكفارة الكبرى بحيث لا بد له من صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة وتلك غير موجودة اليوم، أو إطعام 60 مسكينا، والتوبة قبل ذلك كله ومعه وبعده التوبة وقضاء ذلك اليوم.
نعم. في حالة ما إذا كان هذا الإنسان يعني يصوم تطوعا وكان يخفي صيامه على الناس، فسأله إنسان قال لي صيم، قال لي هو من يصيم؟
لا، هذا فيه نوع من الكذب، والمسلم لا يأتي الكذب، الكذب كله قبيح إلا ما استثني معروف، لا ينبغي أن يكذب. ولكن كما جاء في الآثار: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إن في المعاريض لمندوحة، يعني تعرض، ممكن أن تقول كلام آخر تترك السائل لا يفهم، يظنك غير صائم بالفعل. أما أن تصرح هكذا لست بصائم وأنت صائم هذا لا ينبغي، وإن كان لا يفسد الصيام بمجرد الكذب هذا، ولكن لا ينبغي، لا يليق بعابد يتعبد لله سبحانه وتعالى ثم في نفس الوقت يكذب. نعم.
الحجامة في نهار رمضان
غير مفسدة له، ولذلك نص عليها مالك رحمة الله عليه أنه لا يرى بها بأسا للصائم ما لم يخشى على نفسه أن تنهكه فيضطر للإفطار، أما إذا أمن ذلك فليست بمفسدة للصيام. وفيها حديث صحيح غير أنه منسوخ، قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم أو المحتجم. أفطر. ولكن هذا الحديث منسوخ، هذه قصة قديمة وقعت لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وأعطى الحجام أجرته، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحديث أنس وغيره. يعني الصحابة نقلوا في آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صار يحتجم وهو صائم ويعطي الحجام أجرته، بل منهم من قال ثم رأيناه بعد لا يكاد يحتجم إلا وهو صائم.
هل نستطيع أن نقيس على هذا التبرع بالدم؟
إذا لم ينهك الإنسان، هو أصلا يخشى عليه أن يخرج منه كمية كبيرة من الدم، وإذا خرج منه الدم يحتاج إلى تعويضه، ويحتاج إلى أن يشرب شيء في المكان، وإلا ربما أغمي عليه، فخوفا من ذلك يتفاداه نهارا في نهار رمضان، أما في الليل لا إشكال فيه. إذا أمن هذا الأمر وعلم أن بمقدوره أن يعطي الدم ولا يسقط ولا يعجز عن الصيام ولا يفسد صيامه بسبب اضطراره للأكل ولا الشرب، فلا مانع، والأولى الترك في نهار رمضان.
نعم. إنسانة كانت صائمة فأتى الحيض أو النفاس في أثناء يعني صيامها،
يفسد الصوم إذا نزل بها الحيض أو نزل حصل لها النفاس، فإنه بذلك يفسد صيامها ولا يصح منها صيام ولا صلاة.
نعم.
في أثناء تلك المدة، ولو بقيت لحظة ولو بقيت دقيقة، لو افترضنا أن مثلا الإفطار على السابعة فرضا.
نعم.
جيد.
نعم.
افطار على السابعة، السادسة وثمانية وخمسين، كم بقي؟ دقيقتان.
نعم. دقيقتين.
نزلت بها الدورة فسد صيامه، عليها أن تقضي ذلك اليوم.
نعم سيدي الكريم. في حالة ما إذا يعني هي طهرت في 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 يوم في
في, في أثناء إرامة. النهار.
نعم في النهار.
في أثناء النهار تأكل وتشرب ما بقي من يومها، هذا هو المعتمد في المذهب المالك رحمة الله عليه. نعم. وقد نص عليه مالك في الموطأ، نص على ذلك، وقال أن نص عليه بوجه آخر، قال يقدم الرجل من السفر في نهار رمضان فيجد امرأته قد اغتسلت لتوها من حيضها فيواقعها، فلا إشكال في ذلك، هو مفطر بسبب السفر وهي مفطرة بسبب أنها كانت حائض وإنما طهرت نهارا، فلا شيء عليه ولا عليها.
نعم أحسن الله إليك سيدي الكريم. يعني سيدي الكريم غسيل الكلى إنسان
تصفية.
تصفية.
أي نعم. هذا في الحقيقة أصلا أصحاب الكلى يشق عليهم الصيام، بل يضرهم الصيام، أغلب المصابين بالفشل الكلوي لا ينصحون بالصيام، بل ينهون عنه لأنهم يحتاجون إلى كثرة شرب الماء، وهذا مريض وهو مرض مزمن أيضا.
نعم.
وبالتالي إن كان موسر يطعم، وإن لم يكن موسرا فلا شيء عليه أصلا. لا يكاد أحد من مرضى الكلى يستطيع مقاومة الصيام.
نعم.
لا يكاد يوجد، وفيه خطر عظيم عليه في الحقيقة.
نعم.
ويحتاج إلى شرب المال مرة تلو الأخرى، وإلا جفت الكلى.
نعم. أحيانا نجد البعض يعني يأتيه مرض خفيف جلدي وخفيف.
نعم.
كما نقولوا نحن حبوب واحد صغير، ويفتي الروح ويقول لك أنا ما نصومش.
ولا ينبغي للمرء أن يستبد برأيه هكذا، يفتي هكذا من تلقاء نفسه، وإنما يستفتي أولا يستشير الأطباء المأمومين الثقات من المسلمين، فإن قالوا مرضك هذا متعلق بالصيام ناتج عنه ومن مضاعفاته ومن أعراضه فيترك، إن قالوا لا هذا مرض يأتيك هكذا صمت أو لم تصم فلا علاقة له به أو لا تأثير له عليه، ليس له أن يفطر بسببه. جيد. وأيضا إن أشكل عليه الأمر فيما يتعلق بما أخبره به الأطباء يستشير أهل العلم، والله عز وجل يأمرنا بذلك ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد للمسلم أن يستعين بأهل العلم. أهل العلم تشمل هنا أهل الذكر، يعني أهل العلم الفقه والعلوم الشرعية والأطباء.
نعم.
الجميع يدخل في العلم هنا. نعم.
نعم. في حالة ما إذا أفطر الإنسان إما سهيا وإما عامدا ما الحكم؟
عندنا في المذهب المذهب المالكي، وهذه مسألة من أفراد المذهب.
نعم.
أنه يقضي، لا إثم عليه قطعا، لأن النسيان لا يكون فيه الإثم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا.
نعم.
ولكن عليه القضاء في المذهب، وخارج المذهب لا شيء عليه. المهم المفتى به في المذهب أنه يقضي يوم بدل ذلك اليوم الذي أكل فيه وشرب ناسيا. الآخرون جمهور العلماء الآخرين قالوا ليس عليه شيء، لامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. في حالة ما إذا أفطر عامدا فهذا يعني
خلاص، هذا انتهاك لحرمة رمضان، يفسد اليوم ويأثم صاحبه إثما مبينا، عليه التوبة من هذا الذنب وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة الكبرى إن أكل أو شرب أو أتى شهوة الفراش. يعني
نعم. حكم استعمال السواك
لا شيء فيه
ولو كان منكهنا،
ولا شيء فيه عموما. لا شيء في السواك لا في أول النهار ولا في آخره، وقد أخطأ من ظن أن قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك أنه المراد به أن يمسك عن إذهاب هذا الخلوف وعليه أن يبقيه، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. فإذا وهذا يشمل زمن الصيام وغيره. ولذلك نص مالك رحمه الله تعالى في موطئه أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره السواك للصائم في أي ساعة من نهاره.
نعم. يعني هذا يعني الناس بعد نص ينظر يقول لك إذا كان منكها وإذا كان
لا غيره. لا لا ما في ما في. المهم يحترز أن يبتلع شيئا من ذلك، هذا هو فقط.
نعم. ما حكم منظار المعدة يعني؟
هو ليس إذا لم يكن يعني إذا لم يضطر المريض هذا إلى الإفطار بسبب احتياجه للإفطار وكذا، فليس هو في حد ذاته بمفطر لأنه ليس مادة متحللة. إذا لم يصحب، إذا لم يكن يعني يصحب بمادة، إن كانوا مثلا يضعون عليه بعض المواد التي تتحلل في المعدة تعينهم على استكشاف أو كذا، هذا شيء آخر. أما إن كان كما هو الجهاز فقط يدخل بآلة ونحو ذلك جافة لا يتحلل منها شيء ولا تفرز شيء في المعدة، فليس هو بمفسد للصيام.
نعم. حكم المراهم دهينة
لا شيء فيها، لا شيء.
ولو كانت في الرأس يعني،
ولو كانت في الرأس أو في الجسد، وكذلك الاكتحال في العينين. نعم. وكذلك التقطير في الأذنين، هذا كله ليس فيه شيء، ليس هو أكلا ولا شربا وليس ولا في معناهما لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وبالتالي ليس بشيء، ليس بشيء. هذا كله إنما يتشدد الناس فيظنون أن هذه من مفسدات الصيام وليست هي كذلك.
نعم.
أي نعم.
من مما يعني لا يجوز للمرء سواء في رمضان أو في غير رمضان، الغيبة والنميمة.
جيد. نعم، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الزور يشمل قطعا الغيبة، ويشمل النميمة، ويشمل البهتان، ويشمل الكذب، ويشمل شهادة الزور ونحو ذلك، هذا كله داخل في الزور. الذي لا يترك هذا وهو محرم عليه في رمضان وفي غيره فلا فائدة من تركه لطعامه وشرابه وقد أحلهم الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنه إن فعل شيء من هذا يفسد الصيام، بل يبقى الصيام صحيح ولكنه عديم الأجر. واضح؟ صحيح بحيث لا نقول له اقضي أفسدت صيامك عليك القضاء، لا، ولكن نقول ذهب أجر صيامه.
نعم.
نعم.
في حالة سيدي الكريم قلنا القطرة نتاع الأذن لا تفطر،
ليس فيها شيء.
نعم. التقوى هي يعني الغاية من الصيام لعلكم تتقون.
أي نعم.
فهل التقوى يعني لا تطلب إلا في رمضان أم في غيره؟
لا لا، إنما هي معينة، إنما الصيام معين على تقوى الله سبحانه وتعالى. شوف. نعم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر معشر الشباب أن يتزوجوا وكذا قال إلى أن قال لهم: فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني يعينه على أن يتماسك نفسه لأنه يضيق مجاري الدم، فإذا ضاقت مجاري الدم ضاقت الشهوة، ضعفت الشهوة نوعا ما نسبيا في أكثر الناس على الأقل إن لم يكن في جميعهم. فإذا هذا معين. جيد. والصيام معين على تقوى الله بشكل عام، لأنك حينما تنظر فإذا بك قد تركت شيئا مما أباحه الله لك مما لا غنى لك عنه من أكل وشرب ونحو ذلك، فلأن تترك ما سواه مما لك الغنى عنه ومما هو محرم عليك في كل وقت من باب أولى. استطعت أن تترك هذا امتثالا فتترك أيضا ما سواه امتثالا، وتحصل عندك بذلك تقوى الله سبحانه وتعالى.
نعم. للصائم دعوة مستجابة، فهل هذه الدعوة عند الإفطار أم قبله أم بعده؟
هي عند الإفطار، ولكن المراد بعند الإفطار يعني قبيل الإفطار، ليس بعد أن يفطر. ولا مانع أن يدعو طبعا بعد أن يفطر، لأنه ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء.
نعم.
جيد. ولكن المراد بالدعاء هنا دعاء الصائم الذي لا يرد، وأنه من مواطن استجابة الدعاء ومن مضان استجابة الدعاء بحول الله تبارك وتعالى، تلك اللحظات الأخيرة التي تسبق الإفطار، يكون الإنسان في أشد أوقاته، يعني وقت حالك نوع ما، وربما اشتد به الجوع أو اشتد به العطش وشدة الحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وهو ما زال يمسك نفسه لأنه ينتظر دخول الوقت أو خروج النهار، انسلاخ النهار ودخول الليل. فتلك اللحظات ينبغي أن يعمرها بالدعاء. يعني لحظات ترقب دخول الليل هذه هي أو الأوقات المرجوة، وهي التي ينبغي أن يكثر فيها الإنسان من الدعاء، ولا مانع أن يدعو قبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك، إلا أن هذا هو الوقت الأنسب، هو المراد أصلا بالحديث.
نعم. نعم. المرأة الحامل أو المرضع.
جيد. الحمل كحمل هكذا أو الإرضاع كإرضاع.
نعم.
ليس مانعين للصيام بذاتهما، ولكن نعم، هذا يختلف من شخص لآخر. من الحوامل من تستطيع أن تصوم في سائر مراحل حملها، في أوله ووسطه وآخره، ومنهن من لا تستطيع أيضا في سائر مراحل، ومنهن من تستطيع في مرحلة معينة دون أخرى، فهذا يختلف من شخص لآخر. جيد. إذا تركت الصيام أي الحامل خوفا على حملها وخوفا على نفسها، فهي مريضة في الحقيقة، مريضا. العلماء فسروا قول الله تبارك وتعالى: فلما أثقلت دعوا الله حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله. قالوا حمل أثقلت يعني صارت في عداد المرضى في ذلك الوقت، حتى أن من العلماء من قال أنه ليس لا ينفذ عطاؤها في تلك المرحلة، خاصة في الشهور الأخيرة الثلاثة الأخيرة، حتى العطاء الذي تعطيه لا ينفذ لأنه يحجر عليها. جيد، لأنها مريضة. المهم أن الحامل مريضة، فإن تركت خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها فعليها القضاء. هناك قول في المذهب وفي غيره عند غيرنا أيضا أنها إذا ترك، أنهم يفصلون، إذا تركت خوفا على جنينها فعليها القضاء والإطعام، وإذا تركت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط. ونحن نقول أن هذا غير وارد، خوفها على جنينها هو خوف على نفسها، لأنه في أحشائها وكل ما يلحقه يلحقها قطعا، أي ضرر يحل بهذا الجنين يحل به، وبالتالي ليس هناك فرق بينه وبينها، إنما يتصور ذلك في المرضع. نقول نفس الكلام عن المرضع: ليست كل مرضعة لا تستطيع أن تصوم، وليست كل مرضعة تستطيع أن تصوم، كما أنه ليس كل رضيع يتحمل صيام أمه ولا يؤثر عليه، وليس كل رضيع لا يتحمله، فهذا يختلف من شخص لآخر. إن وجدت البدائل من التغذية ومن الاسترضاع ونحو ذلك فعليها أن تتخذ هذه الوسائل والبدائل إذا استطعت لها سبيلا. إن لم تستطع لشيء منها سبيلا والولد لا يجد بدا في أن يرضع من أمه وهي تخشى على نفسها وعليه، إن خشيت على نفسها وأفطرت نتيجة لذلك فعليها القضاء فيما بعد ولا شيء آخر يلزمها. أما إن خشيت على الرضيع، هنا نعم الرضيع منفصل عنها، قد تخشى عليه من غير أن يضرها هي نفسها شيء، من غير أن تكون خائفة على نفسها، ففي هذه الحالة ما دامت قد تركت الصيام خوفا على الغير اللي هو الرضيع، بعد أن تستعمل الوسائل الأخرى يعني إن وجدت البدائل طبعا، فإذا استنفذت هذه الوسائل كلها وما استغنى بها شيء منها وتركت الصيام خوفا عليه فعليها القضاء والإطعام. نعم. تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي طبعا، تقضي فعدة من أيام أخرى.
نعم. نعم. في حالة إذا كانت مرضعة وجاء رمضان الآخر وهي لا تزال يعني مريضة مرضعة مريضة مرضعة،
نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام، ولكن يعني هذه هذا المفهوم خاطئ. بعضهن تقريبا تمضي عليهن فترة الإنجاب كلها لا تصوم، لا صوم، تقول لك هذا السنة أنا حامل، السنة المقبلة مرضع، السنة التي بعدها حامل، وهكذا. هذا لا يمكن، ليس هكذا، هذا لا يصح. لابد أن تجي أن تكون هناك وقت تستطيع أن تصوم فيه، هناك مراحل في الحمل تستطيع أن تصوم فيها، وهناك مراحل في الإرضاع تستطيع أن تصوم فيها. إذن هذا المفهوم خاطئ على إطلاقه هكذا، قد يحصل عند بعضهن وهو قليل، ولكن أكثرهن إن تركنا الصيام إنما تركناه تهاونا، وهذا مما لا يجوز. فلا بد من أن تجرب في فصول مختلفة أن تقضي ما في ذمتها من الصيام، فإذا تمكنت من ذلك الحمد لله برئت الذمة، وإلا بقيت الذمة عامرة بما فيها من دين.
إنسان دخل عليه رمضان وعليه أيام رمضان الآخر،
جيد، من توانى في قضاء رمضان يعني مفرطا حتى أتاه رمضان ثاني يعني، فإن عليه الآن يصوم رمضان الحالي ليس غير، فإذا انتهى رمضان الحالي يقضي الأيام التي بقيت في ذمته من السنة الماضية ويطعم بعددها، يطعم مسكين عن كل يوم، خمسة أيام خمسة مساكين، عشرة أيام عشرة، وهكذا يوم واحد مسكين واحد. هذا إذا كان مفرط متهاون بالقضاء. أما إذا نسيه ما تذكر حتى دخل رمضان، إيه بقي عليه يوم من السنة الماضية، ليس عليه شيء، إنما القضاء فقط. كان مريض أو كان مسافر في الآونة الأخيرة ما قبل الشهر، ما قبل دخول رمضان، كان هذه المدة التي سبقت رمضان الثاني كلها إنما كان فيها مسافرا حتى عاد إلى بلده مع بداية رمضان فلم يتمكن من القضاء، يقضي فيما بعد ولا شيء عليه. أما المتهاون والمفرط والمسوف والمماطل عليهما القضاء والإطعام، إطعام يوم عن كل مع إطعام مسكين مع كل يوم.
إنسان يعمل في أعمال شقة يعني أعمال متعبة مكلفة،
لا لا لا، العمل ليس مبررا كافيا للإفطار. الله تبارك وتعالى أعطانا رخصة الإفطار في لأمرين فقط لا ثالث لهما: السفر والمرض. إن كنتم مرضى وعلى من كان منكم مريضا وعلى سفر عدة من، إن كنتم مرضى وعلى نعم فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، ليس غير، ما ذكر لنا شيء آخر. نعم. هذا العامل الذي يجد المشقة هو كغيره، المشقة التي يخشى عليها الإنسان منها الضرر سيفطر ولو كان على فراشه. هذا يعمل في الشمس ويعمل عمل شاق، وأنا جالس تحت المكيف في بيتي فوجدت مشقة خفت على نفسي أفطر ويفطر هو نفس الشيء. وجد ولم أجد المشقة التي يخشى منها الضرر، لا إفطار عندي ولا إفطار عنده، وهكذا. إذن ليس العمل في حد ذاته مبررا كافيا، إنما المشقة التي يخشى منها الضرر. يصوم، فإذا خاف الهلاك على نفسه أفطر، أما أن يفطر ابتداء لأنه سيعمل عملا مشاقا لا، إلا أن يكون مسافرا أو مريضا. نعم.
والمسافر كيف يعني يصوم أحكام الصيام؟
جيد، المسافر للعلماء في ذلك تفصيل، منهم من قال أن الإفطار أفضل له، ومنهم من قال الصيام أفضل له، والتفصيل في ذلك والقول الوسط أن يقال من يشق عليه الصيام في السفر فالإفطار أفضل له، ومن لا يجد مشقة في الصيام في السفر وأن تصوموا خير لكم. كذلك من يجد مشقة في القضاء أو يعسر عليه قضاء فيما بعد فالصيام أفضل له. وهذا هو الفرق بين الصيام والصلاة، نجد أن الصلاة الأفضل لك وأنت مسافر أن تقصرها، والصيام الأفضل لك أن تصوم ما لم تجد مشقة. لماذا؟ لأن الصلاة فيها إبراء للذمة، إذا صليت قصرا فقد برئت ذمتك لا يتبعك دين، والصيام حينما تفطر فقد بقيت متبوعا بدين، والدين معروف أن قضاءه يعسر أحيانا وأحيانا ينسى والإنسان عرض لأشياء كثيرة فتبقى الذمة عاملة. فمن أجل ذلك جاء هذا الفرق بينهما، هذا مسافر يقصر الصلاة ويفطر، نقول له إن أمكنك أن لا تفطر فهو خير لك ما لم تجد مشقة، والقصر خير من الإتمام، لأنك هنا حينما تقصر هذه الصلاة لا تطالب بقضائها، وحينما لا تصوم تطالب بالقضاء تبقى مدين، والدين لا خير فيه الأصل.
صح. نعم. هل يفطر بعد أن يتجاوز البلد أم؟
جيد، لا اليوم الذي أصبح فيه صائم يمسك بقيته إلا أن يجد مشقة عظيمة. أصبحت صائما وطلع عليك الفجر وأنت في البلد، كم أكمل صيام ذلك اليوم حتى تغرب الشمس، ثم من الغد وأنت خارج البلدة وأنت مسافر، نعم لأن متلبس بالسفر تفطر. أما ذلك اليوم فحاول أن لا تفطر فيه إلا أن تجد مشقة عظيمة، إن وجدت المشقة العظيمة فلك أن تفطر ولا شيء عليك.
في حالة
أو تخرج قبل طلوع الفجر، إذا خرجت قبل طلوع الفجر غادرت البلدة قبل طلوع الفجر فستصبح مفطرا تلقائيا.
في حالة ما إذا كنت مسافر وأنا صائم في الطائرة مثلا، فالطائرة في يعني طارت الطائرة في الهواء، فإذا في الشمس يعني في البلاد مغرب الدين الشمس ما زال حية في السماء.
لا العبرة بالبلد، بالأرض.
بالأرض.
عبرة بالأرض التي أنت فوقها. إذا كان مثلا أنت في الجو وقالوا لكم الآن أهل هذه البلاد يفطرون الآن فأنت تفطر معهم، لأنك كلما ارتفعت ترى الشمس، والشمس لا تغيب في واقع الأمر بأنها تغرب حيث لا تبقى، لا يبقى لها وجود، وإنما تتوارى عنا نحن فقط، فإذا توارت بالحجاب عن مستوى سطح الأرض خلاص هذا هو الذي به العبرة.
نعم. في حالة البلد،
لأن مثلا حتى الآن نقول العمارات الطويلة هذه التي فيها 200 متر 300 متر 400 إلى 500 متر الآن، تجد أن الناس في الطوابق السفلية وفي الطوابق الأرضية خلاص غابت عنهم الشمس، والذين في الطوابق العلوية يرون الشمس، فلا عبرة بذلك، إنما العبرة بالأسفل
في الأرض.
أي نعم.
نعم. في حالة ما يكون في بلد يطول في النهار أو يقصر،
إذا كان طولا عاديا يعني الطول الذي هو بمعنى إلى 16 إلى 17 ساعة نهارا أو ليلا، فهذا يبقى الحكم هو. إذا كان زايد عن هذا الحد بحيث أن أحدهما صار يصل 20 ساعة من ليل أو 20 ساعة نهار، عندئذ يقول العلماء وأنك تأخذ بأقرب البلدان المعتدلة إليك مكانا، يعني أنت في اسكندنافيا، الدول الاسكندنافية مثلا تارة يأتيهم الليل النهار 20 ساعة أو العكس. جيد، ففي هذه الحالة ينظرون إلى البلدان الأقرب إليهم التي فيها الحال الوقت معتدل ويقتدون بها، الوقت الإفطار هناك يفطرون، ووقت السحور يتسحرون، وهكذا، لأنه يشق على المرأة أن يصوم 20 ساعة، بل قد لا يستطيع، هو أصلا ليس فقط مشقة بل لا يستطيع.
نعم. الإنسان يعني يخرج من لثته دم دائما،
يمضمض فقط لا شيء عليه،
وإذا يعني ازدرى دم
لا هو يحترز ما أمكنه، فالذي يشق الاحتراز منه وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر اللطفة.
يسأل الكثير عن النخامة، يعني
ليس فيها شيء، على كل حال هي من طبيعة الإنسان أنه يتقزز منها ويستقذرها ويطرحها أرضا يعني يدفعها عنه طبعا، ولكن إن تسرب ليس فيها شيء.
نعم. يعني كذلك هل أستطيع دفع كفارة بدل صيام النذر؟ يعني كان عليه نذر يقول لك ما قدرش نصوم ندفع الكفارة.
لا إلا إذا سقط عنه الصيام بالكلية كما صار كما هو حال رمضان، صيام النذور فرض كصيام رمضان، يجب. نعم. واجب لا يسقط إلا بالعجز الكلي.
نعم. ما الفرق بين التراويح والتهجد؟
التراويح اصطلاحا يراد بها قيام رمضان ما بعد صلاة العشاء، هذا هو المراد بها، صلاة التراويح صلاة القيام المعتادة في كل الشهر، والتهجد اصطلاحا إنما يراد به ما يكون في آخر الليل خاصة، ومعلوم أن التراويح تكون في أول الليل بعد صلاة العشاء. هذا هو الفرق بينهما. جرت عادة بعض الناس في بعض البلدان أنهم يجعلون التهجد في العشر الأواخر خاصة، وهذا ليس له أصل تهجد في حد ذاته في العشر الأواخر، إنما المعروف في العشر الأواخر أنه صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت كانت صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، هذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن هناك نوع خاص من الصلاة يصليها في العشر الأواخر لا يصليها فيما سواه، ليس لذلك مستند، إنما شيء جرت به العادة واستحسنه بعض أهل العلم فقط.
نعم. وعلى ذكرك يا سيدي الكريم للاعتكاف، ما هي أحكام الاعتكاف؟
جيد. الاعتكاف أولا أنه لا يكون اعتكاف إلا بالصيام، هذا عند جماهير أهل العلم، لا يكون اعتكاف إلا بالصيام. نعم. ثم إن الاعتكاف يبدأ عند الجمهور أيضا عند الأئمة الأربعة يبدأ مما بعد، إذا من أراد الاعتكاف العشر الأواخر خاصة، العشر الأواخر يبدأ الاعتكاف بعد غروب الشمس أو عند أو قبيل غروب شمس يوم العشرين، لأنه بغروب الشمس ذلك اليوم تدخل اليوم ليلة الحادي والعشرين، وهي من بين الليالي الداخلة في العشر الأواخر، فيكون وقتها الإنسان في معتكفه، يعني في مسجده الذي يريد أن يعتكف فيه، وله أن يعتكف يوم وليلة، هذا أقل شيء عندنا في المذهب، بحيث تدرك 5 صلوات في المسجد، وخارج المذهب لا يشترطون شيء. وأفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر التي كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، واعتكف فيها نساؤه من بعده حتى لقي الله، يعني بقي يعتكف في العشر الأواخر حتى لقي الله تبارك وتعالى. وهو سنة حميدة ينبغي أن لا تموت في واقع المسلمين، تبقى موجودة، لأنك تجد من المسلمين من ولد في الإسلام وعاش فيه ونشأ وترعرع وعاش ما شاء الله وشاب ومات ولم يعتكف يوما من حياته، وهذا في الحقيقة خطأ، هذا هجر للسنن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، قيل منهم يا رسول الله؟ قال: وناس صالحون قليلون بين أناس كثيرين، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم، يحيون ما أمات الناس من سنتي. أحياء السنن إذا هجرت أو إذا ماتت. نعم.
متى يخرج الإنسان من معتكفه؟
يخرج من معتكفه كما وردت الآثار بذلك بعد صلاة الصبح، مع أنه بالنسبة للعشر الأواخر بغروب شمس يوم أو برؤية الهلال من هلال شوال انتهى حكم العشر الأواخر، ولكن السنة ثابتة في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يخرج من معتكفه إلا وهو متجه إلى المصلى صلاة العيد الفطر. نعم. ثم من المصلى يعود إلى بيته.
نعم. ما هي الأعمال التي تسن؟
جيد. بالنسبة للمعتكف أولا معلوم أنه يختلف عن المحرم، بحيث أن المعتكف يمكن له أن يعقد له ويعقد لغيره، ولكن لا يباشر، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. جيد. ثم إن المعتكف يترجل، يعني يمشط رأسه ويدهن ويتطيب، وهذا لا يفعله المحرم. المعتكف يمضي وقته بين تلاوة كتاب الله عز وجل والذكر والدعاء والصلاة، هذا هو الذي يعمر به وقته، وينام طبعا، يستريح ويأكل ويشرب، هذا كله ليس فيه شيء. لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، لا يشيع جنازة ولا يعود مريضا، ولو كان المريض أحد أبويه، ولو كانت الجنازة جنازة أحد أبويه، إلا أن يقطع اعتكافه. ولا ينبغي له أن يعتكف إلا في مسجد جامع تصلى فيه الجمعة، إذا كان من بين أيام الاعتكاف التي نواها يوم الجمعة، إلا أن لا يكون من أهل الجمعة كامرأة، أو في قرية لا تقام فيها الجمعة. نعم. أما إذا كان ممن تجب عليه الجمعة فيشترط في ذلك أن يكون المسجد الذي يريد أن يعتكف فيه مسجد جامع، مسجد جمعة يجمع فيه. لماذا؟ لأنك إذا جاءت الجمعة إما أن تخرج من معتكفك وتذهب للمسجد الذي فيه الجمعة، وهذا خروجك قطع نوع من القطع للاعتكاف، وإما أن تترك الجمعة فتفوتها، وأيهما كان فهو محظور، ولذلك لابد ابتداء أن لا تعتكف إلا في مسجد جامع كنت من أهل الجمعة وفي بلة تقام فيها الجمعة. النساء يعتكفون في أي مسجد، القرى التي ليست فيها جمعة يعتكفون في مساجدهم، لا يهم عندئذ، إن شاء الله واضح. فلا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان لا غير، ما عدا ذلك يفسد عليه اعتكافه.
حكم من يفرط في صلاة التراويح في رمضان؟
لا ينبغي، هذه سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 2 أو 3 بالناس، فلما كثر الناس تركها مخافة أن يفعلها الناس فتفرض عليهم شفقة. وثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيا هذه السنة الحميدة بعد ذلك وجمع عليها الناس، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين. ينبغي أن تعمر المساجد. يبقى هل الأفضل الصلاة في المساجد أم الصلاة في البيوت؟ نقول ما دام المساجد عامرة، روادها كثر، ف فمن زاد على ذلك فهي سنة كفائية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين اللي هو حضور المسجد، ليست الصلاة في حد ذاتها، سيصلي في بيتي. أما إذا بقيت المساجد خاوية فتتعين هذه السنة على الجميع حتى تعمر المساجد، هذا من جهة. كذلك الذي لا يجد النشاط ولا الحيوية ولا الإقبال على الطاعة إذا انفرد ينبغي له أن يذهب للمسجد، مفهوم. أما الذي يجد النشاط وعنده علو الهمة ونحو ذلك والرغبة في الطاعة ولو كان منفردا لا مانع أن يصلي منفرد، ولكن بشكل عام لا بد للمساجد أن تكون عاملة بروادها.
عدد ركعاتها لأن فيه
جيد عندنا في المذهب وهو أرجح شيء، أرجح شيء، ليس فقط أن هذا مذهبنا، نحن لا نتعصب المذهب، ولكن من حيث قوة الدليل 13 ركعة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ومعلوم عند عائشة وعند غيرها في أحاديث لعائشة نفسها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العشاء، تسميان يعني براتبة العشاء، ركعتين راتبة العشاء زائد 11 ركعة اللي هي قيام كامل 13. فهذا هو الذي اختاره مالك وهو أرجح الأقوال. هناك من قال 8 ركعات ثم 3 يعني 11 ركعة الجميع، وهناك من قال 23، وهناك من ذهب إلى 36، ولكن أرجح ما ورد في ذلك هو ما اختاره مالك، ركعتان أولا اللي هم بعد العشاء راتبة العشاء و11 ركعة قيام الجميع 13.
نعم. إنسان يفرط في الصلاة الفريضة ويصوم رمضان
إذا تركت الصلاة لا تقبل الأعمال الأخرى. لا تقبل الأعمال الأخرى لأن الصلاة هي عماد هذا الدين. أي نعم.
نعم، يعني حكم لمس المرأة النفساء والحائض للقرآن وهي تريد قراءة القرآن وتحصل الأجر رمضان؟
لا لا لا، تأخذ المصحف تقرأ من حفظها، النفساء والحائض تقرآن من حفظهما. نعم. تعبدا جيد، ولكن لا تأخذان المصحف إلا أن تكون معلمة أو متعلمة، إذا كانت معلمة فتتيمم وتأخذ المصحف. نعم. أو تأخذ الجزء من المصحف، معلمة أو متعلمة. أما إذا كانت إنما تقرأ القرآن تعبدا فقط ليس تعلما ولا تعليما، نعم، فهذه لا تأخذ المصحف وإنما تقرأ من حفظها، وهذا هو الفرق بينها وبين الجنوب. الجنوب امرأة كانت أو رجل، لأن الجنوب إذا قلنا الجنوب دائما يتبادر إلى ذهن الرجل،
الرجل. نعم.
المرأة كذلك تكون جنوب فعلا. جيد. نعم. فالجنوب امرأة كانت أو رجل لا يقرآن القرآن حتى من حفظهما ولا يمسان المصحف، والحائض تقرأ القرآن من حفظها. لماذا؟ لأن الحائض حيضتها ليست بيدها ولا تتحكم فيها وليس بمقدورها أن ترفع عن نفسها الحدث، في حين أن الجنب له أن يرفع الحدث. أنت راغب في أن تقرأ القرآن، اذهب واغتسل وارفع عنك الحدث واقرأ، فأنت تتحكم في أمرك وهي لا تتحكم، فإذا يمكنها أن تقرأ من الهاتف أيضا بالنسبة للحائض خلافا للجنب. النفساء نفس الشيء، تأخذ إن وجدت الهاتف الذي حمل فيه القرآن تقرأ منه وتقرأ من حفظها، أما المصحف فلا.
استعمال العطور في نهار رمضان سيدي
ليس فيه شيء.
نعم، ليس فيه شيء.
لا.
متى يؤمر الطفل بالصوم؟
يؤمر عند البلوغ وجوبا، قبل ذلك تدربا فقط، يعني إذا كان ناهز البلوغ يقارب البلوغ، يسمونه الآن مراهق ونحو ذلك، يراهق البلوغ أو قاربه نحو هذا، هذا يؤمر به كي يتدرب عليه ويألف، وليس إلزاما. نعم. على أن ينظر في حاله إذا كان لا يضره لا يعود عليه بالسلب، أما إذا كان يضره وهو صغير لم يبلغ بعد فلا يؤمر، إذا لم يكن يضره فيؤمر به كي يتدرب عليه ويألفه ويصير سجية عنده ويحبه وكذا قبل أن يبلغ، أما إذا بلغ فقد صار ملزم به. والبلوغ هذا يختلف من شخص لآخر، في الغالب أن الذكور يبلغون في سن 15 السادس عشر في الغالب، أما الإناث فيبلغون قبل ذلك.
أفطر شاكا في طلوع يعني في غروب الشمس؟
لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك في غروب الشمس، كما هو الحال في الصلاة، لا يجوز لك أن تصلي صلاة وأنت شاك في دخول وقتها، كذلك لا تفطر وأنت شاك في دخول الوقت، سيما في الإفطار، شو يختلف يسيرا عن السحور، لأن الإفطار أنت كنت في حكم النهار، والقاعدة الفقهية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه، تبقى في حكم النهار حتى يثبت لك دخول الليل، جيد؟ فإذا لم يثبت لك ما يمكن أن تنتقل للإفطار هكذا بالشك أو بالتخمين أو لا بد أن إما أن تنظر وترى الشمس قد غربت وتوارت بالحجاب، وإما عندك علم يعني عندك ساعة وتعلم أنها لم تفسد، لأن الساعة الواحدة إذا كانت عندك ساعة واحدة فقد ربما فسدت فأوقعتك في خطأ، إذا كانت عدة ساعات خلاص جيد، أو تسمع النداء، تسمع الأذان بأذان المغرب، ولا يكون ذلك الأذان إلا بعد تحقق المؤذن من غروب الشمس، هذا بالنسبة للغروب. أما السحور الأصل أيضا بقاء ما كان حتى على ما كان، كنت في حكم الليل فتبقى في حكم الليل حتى يتبين لك طلوع الفجر كما قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أي نعم. ومع هذا إذا اعتراك شك فأمسك، اعتراك شك ربما الفجر طلوع أو لم يطلع أمسك.
نعم. وهو يتسحر أذن المؤذن
يمسك مباشرة ولا شيء عليه.
وهل له يعني أن يحترز ب13 دقائق وما إلى
ذلك؟ لا لا لا، ليس ملزم بذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال ابن أم مكتوم. نعم. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الذي كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ولا يتبين لكم هذا التبين الخيط الأبيض وهذا كذا إلا بطلوع الفجر، وهذا هو الذي يكون عنده الأذان. ليس هناك فيه شيء، تأكل وتشرب حتى تسمع الأذان.
نعم. يعني إنسان أصبح جنب وأخر يعني الجنب إلى ما بعد طلوع الفجر، لا شيء عليه.
لأن يعني كان هذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث صحيحة كثيرة أنه كان يصبح جنوبا. نعم. من جماع غير احتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه يحتلم أصلا.
نعم.
ليس لأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم من ذلك. جيد. فيصبح صائما ثم يغتسل للصلاة، لأن ما وقع من أمر الجنابة وقع ليلا، والله تبارك وتعالى يقول فلا نباشروهن.
نعم.
يعني ليلا فلا نباشروهن. إيه؟
القيء يعني حكم القيء في النهار رب.
القيء إذا ذرع الإنسان وجاء غلبة فلا شيء فيه، وأما من استقاء فكما جاء في الأثر من. نعم. استقاء فقاء فعليه القضاء. إن. نعم. استقاء بمعنى هو تقيأ، واضح؟
نعم.
فهذا عليه القضاء. أما إن غلبه ذرعه القيء فقط وجاء غلبة ولم يتحكم فيه ولا فلا شيء يلزم.
نعم. حكم خلع الضرس في نهار رمضان
الأولى ترك ذلك إلى الليل إن أمكن، ولكن من اشتد عليه الأمر فلا مانع ويحترز من ابتلاع شيء من تلك الله. نعم.
نعم. الإنسان يتذوق القدر وهو يعني يطبخ طعام
يكره، يكره فقط وليس فيه شيء، إن لم يبتلع فلا شيء فيه.
نعم.
لكن يكره.
نعم. نعم. الإنسان يعني رياضي فمارس الرياضة في نهار رمضان وتسبب يعني في هلاكه،
هذا لا ينبغي. يعني إذا هو الرياضة في حد ذاتها كالعمل.
نعم.
لا يمنع.
نعم.
ولكنه إذا بدأ يشعر بأنه بمقدمات الإرهاق الشديد والتعب عليه أن يمسك، وهذا حتى ولو لم يكن صائما.
نعم.
في كل الحالات. المهم على كل حال أن هذه الرياضة هي كالعمل تماما، قد يكون هناك من الأعمال الشاقة التي إذا عملها الإنسان وهو صائم قد لا يطيق تحملها فينتج عنه هلاكه، وهذا لا يجوز له أن يعملها أصلا. كذلك هو الحال بالنسبة لهذه الرياضة. أما الرياضات الخفيفة التي ليس فيها مشقة عظيمة فلا مانع منها على كل حال.
نعم. حكم استعمال الإبر،
ليس الحقن هذه الصغيرة ليس فيها شيء.
نعم.
إنما الذي يمنع هو المغذية سيروم.
نعم.
هذه نعم تمنع لأنها تحصل بها تغذية للبدن ويتغذى بها الإنسان ويكتفي ويستغني بها عن الطعام أيام، لذلك. نعم. تمنع على الصائم. أما الحقن الصغيرة هذه العلاج فقط فليس فيها شيء.
نعم. يعني حكم حدوث نزف أثناء الفطر عند الصائم،
ليس هو في حد ذاته مفطر، خروج الدم ليس مفطر.
نعم.
إنما قد يخرج منه كمية، تخرج منه كمية كبيرة لا يستطيع معها مقاومة الصيام، لابد له من التعويض بالسوائل ونحو ذلك. هذا اضطرار، إن اضطر إلى أن يفطر فلا مانع.
نعم. استعمال بخاخ الرب،
ليس فيه شيء لأن هذا غاز فقط، هذا من جهة أنه غاز فقط ليس شيء.
نعم.
وكذلك من جهة أخرى أنه إنما يذهب إلى الرئة نعم ومجاري الهواء، وليس هو مما يذهب إلى المعدة أصلا، إنما يذهب إلى الشرايين التي في الرئة ويذهب إلى جهة الصدر والتنفس وليس إلى جهة المعدة. ومن جهة أخرى هو غاز فقط ليس شيء، كالهواء تماما.
كالهواء.
كالهواء ليس فيه شيء.
ليس فيه شيء. نعم. يعني قال لك الغيبة ما ذكرناه. نعم. إنسان يعني يتعامل مع النساء كثيرا في نهار رمضان وربما حتى علاقات يعني.
نحن. المعاملة إذا كانت معاملة التي بمعنى المعاملات كبيع والشراء والعمل الإداري وكذا ليس هذا هو الإشكال. أما إذا كان تقصد المعاملة بأنه يعني تحصل فيها ملامسات ونحو هذا وربما معاكسات وأشياء من هذا التغزل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في نهار في رمضان ولا في غيره، لأن إذا كنا من غير إذا كنا من غير زوجاته طبعا. أما إذا تجاوز هذا الحد ووصل إلى المواقع فهذا أولا الإثم، ومن الإثم المضاعف، إنها ليس فقط مجرد انتهاك حرمة رمضان، انتهاك حرمة رمضان بمحرم في رمضان وفي غير رمضان، يعني فاحشة وارتكبت في نهار رمضان فهذا من أعظم الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. عليهما أن يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى ويقلعا ويندما على ما حصل منهما من عظيم الذنب ويكفر عن انتهاكهما لحرمة رمضان ويقضيان ذلك اليوم.
نعم سيدي الكريم، إنسان لا يصوم رمضان عمدا، هكذا لا يصوم، ليس بمريض وليس، وزوجته يعني تطبخ له الطعام وهي صائمة، يعني هل تأثم على هذا؟
تأثم نعم، لا تعينه على انتهاك الحرمة، لا تكون عونا له، هي تطعمه لو كان مريض، تطعمه لو كان له عذر، لو كان متأول. نعم هذا من تمام طاعته تجب عليها طبعا. أما في هذه الحالة فهي تعينه على المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
حكم يعني استعمال قرص منع الحمل لتصوم شهر رمضان كامل،
ليست مطالبة بها، إن شاءت أن تستعملها إن كانت ممن يستعملها لحاجة طبية، يعني أشار عليها الأطباء بذلك لحاجة، فهذا شيء آخر، يعني استعمالها حكمه كلام آخر. أما أن تستعملها فقط لكي لا تأتيها الدورة في رمضان فهذا لا ينبغي، ينبغي أن تترك الأمور طبيعية. هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على كل النساء تأتيها الدورة 5 أيام 6 7 كل على حسب حالها، تقضي هذه فيما بعد، ولله في خلقه شؤون، هذه حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، تجد فيها راحة لنفسها ولا يحتقن هذا الدم عندها، وبالتالي تقضي شيء يسير 6 أو 5 أو 7 وكذا، ليس شيء 7 ستقضى في سنة، أمامك 11 شهر هذا لا يشق.
نعم. الكثير لا يتحكم في نفسه أثناء صيامه فتجد يسب الدين ويسب الرب.
الله المستعان، الله المستعان، سب الدين هذا 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 عمل الكفر، وسب الرب جل جلاله وسب الأنبياء وسب المعصوم معصومين من ملائكة وغير هذا عمل الكفر، لا نكفر معينا ولا نقول كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، ولكن نقول العمل هذا عمل كفر، ثم بعد ذلك هو هل قلبه كاسب لهذا الأمر، ولكن واخذكم مما كسبت قلوبكم أم غير كاسب، المهم العمل شنيع والعمل بشع والعمل جريمة.
نعم.
والعامل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، نقول ينظر أمره إن كان هذا شيء يعني يقوله فعلا عن قصد وعن نية سبق إصرار وكذا هذا كفر.
نعم.
وإلا فهو خطأ مبين وضلال كبير لا شك في كل الحالات.
نعم. سيدي الكريم، يعني النصيحة الأخيرة التي توجهها للمستقبل ونحن في شهر رمضان المبارك.
أولا أن هذا الشهر شهر الصيام ليس هو شهر تكديس للأطعمة ولا المسابقة فيها والمنافسة والاستكثار منها. نعم يوسع الإنسان على نفسه وعلى عياله بما وسع الله عز وجل عليه به، ولكن ليس معنى هذا ما نراه من المنافسة في الشراء بشرة، يعني هذا لا ينبغي في الحقيقة، إنما هو شهر الصيام وليس شهر أطعمة، فصرنا نأكل ونشرب في هذا الشهر ما لا نأكله في الشهور التي نأكل فيها ليلا ونهارا، هذا نأكل في الليل فقط ونستهلك ما لا نستهلكه في الليل والنهار في الشهر الثاني، وصارت الميزانية التي تصرف وتنفق وتخصص لهذا الشهر أكثر من ميزانية الإنسان في 5 أشهر أو 4 أشهر وكذا، هذا في الحقيقة لا ينبغي، مع أننا لا نمنع من أن يوسع الإنسان على نفسه، وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك صرف وما خيل، إذا نجوت من الإسراف ونجوت من الخيلاء فلا مانع أن تأكل ما شئت وتلبس ما شئت، ولكن قل من ينجو من الإسراف في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المواقف، فالوسط الوسط، القصد القصد تبلغ.
نعم
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليك سيدي الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أفدت وجزت في ميزان حسناتك، وأن ينفعنا به، وأن نجعل هذه النصائح وهذه يعني وهذه الأحكام نبراسا تضيء لنا الدربة ونسير على نهجها بإذن الله سبحانه وتعالى، ودمتم أوفياء للاستماع إلى برامج إذاعة الجزائر المطمرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.